بودكاست سكاي نيوز عربية. صفحات.
البعض يقول عند قراءتك لكتب تطوير الذات فأنت تقرأ عصارة تجارب المفكرين وأصحاب الخبرة وقصص النجاح، تحاول أن تستخلص بذلك نصائح وعوامل التحفيز الضرورية لإنجاز مهام معينة، أو أن تتغلب على مخاوف تشعر بها، أو حتى أن تحاول أن تصقل صفة من صفات شخصيتك لتقويتها على سبيل المثال. ولكن في المقابل أيضاً هناك أبحاث ودراسات حديثة أشارت إلى سلبيات علم النفس الإيجابي، وبعض كتب تطوير الذات التي تنهال على الناس لتخبرهم أنهم مخطئون في حزنهم وعليهم أن يشعروا بالسعادة لمجرد الاقتناع بالفكرة فقط.
البدائل، هل البدائل أن النهاردة إن أنا أجرب وأفضل أتعلم من الصواب والخطأ؟ هل أنا عندي الوقت لهذا الأمر؟
نحن نتأرجح إذن بين من يؤيد هذا النوع من كتب التحفيز وتطوير الذات وبين من يشكك بها، لذلك اخترت لكم اليوم واحداً من أشهر كتب تطوير الذات، على الرغم أنه صدر منذ 30 عاماً وبيعت منه أكثر من 15 مليون نسخة، هو كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية لمؤلفه ستيفن كوفي. الكتاب يهدف إلى زيادة إنتاجية الشخص باعتبار أن هذه العادات التي اختارها المؤلف هي التي تميز السعداء والناجحين. أثناء بحثي عن معلومات خاصة عن هذا الكتاب رصدت بعض من آراء القراء من تركوا تقييمهم على المواقع الخاصة بالكتب ودور النشر، وكانت النتيجة إيجابية في أغلبها، وتنصح باقتناء هذا الكتاب لأنه بالفعل مفيد بحسب كل من قرأه.
تعتبر خريطة أو ريسيبي أو بريسكريبشن إزاي الشخص يبدأ حياته بشكل ناجح.
هذا ما دفعنا اليوم للحديث أكثر عن هذا الموضوع ومناقشة فكرة الكتاب ومدى إمكانية تطبيق هذه العادات على أرض الواقع مع ضيفي مدرب مهارات الحياة محمد الطيب. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
الكتاب بتاع العادات السبعة هو الفاونديشن أو التأسيس لأي مجال النهاردة في مجالات الكوتشنج أو في مجالات تطوير الذات. الكتاب ده كان قبله التطوير الذات كانت ماشية بطريقة، وبعد الكتاب ده مشيت بطريقة تانية.
يعني سيد محمد، هل لك أن توضح لنا هذه النقطة أكثر؟ يعني هل يمكن أن نطبق هذا الكتاب، خاصة هو قد صدر في 80s القرن الماضي، هل يمكن تطبيقه اليوم في عصرنا هذا؟
إن كانت الأول يعني كنا نقول دايما أو تعلمناها إن في الأربعينات من القرن اللي فات كان التعامل دايما على الكاركتر اللي هي الحاجات الصدق والأمانة، كنا الناس بتتعلمها بشكل كبير جدا. بعد الأربعينات من القرن اللي فات بقى التركيز أكتر على البرسوناليتي، على الثقة بالنفس، على البادي لانجوج، على هاو تو سبيك، على هاو تو كوميونيكيت، مختلفة عن قبل. لما جاء الكتاب العادات السبعة هو الكتاب أو أهم الكتب اللي جمع ما بين الكاركتر and the personality.
طيب دعنا سيد محمد نستمع لجزء من تقرير قمنا بإعداده حول هذا الكتاب لنناقش معك كل عادة على حدة. نبدأ الآن بالعادة الأولى. كيف يمكننا أن نكون أكثر فعالية؟ وهل هناك عادات معينة علينا الالتزام بها؟
على ما يبدو فهناك عادات تكسبك ذلك، بحسب كتاب ستيفن كوفي الذي عنونه به عادات سبع للناس الأكثر فعالية.
فعلاً، فهذا الكتاب الذي نشر لأول مرة عام 89 يتضمن مبادئ في حال تطبيقها ستنقلنا إلى مستوى آخر من الإنتاجية.
أولها التحول من الاعتماد الخارجي إلى الاعتماد الداخلي تحت عنوان كن مبادرة،
بمعنى أن تبحث عما هو مثير في حياتك وأن لا تبقى هائماً على وجهك. يعني في العادة الأولى تحدث فيها الكاتب عن أن أكون مبادر. كيف يمكن أن أكون شخص مبادر وأستطيع أن أكتشف ما هو مثير بحياتي؟
ما تيجي نوحد يعني إيه كلمة مبادر؟
تمام.
لان في 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 مفهوم خطا عن كلمه مبادر، ان دايما يكون الشخص المبادر هو الشخص اللي بيكون جاهز انه يعمل الفعل، وفي ناس كتير فاهمينه كده، وفي حتى مدربين بيشرحوهم هذا الامر، لكن حقيقي ده مش الصحيح، ولا ده اللي قاله ستيفن كوفي كاتب الكتاب. الحقيقي اللي هو قاله ان الشخص المبادر او باللغه الانجليزيه proactive هو الشخص اللي يقدر يتحكم في مشاعره داخليا وفي افعاله داخليا بغض النظر عن اي مؤثرات خارجيه. اؤمن بحاجه اسمها انا يعني متعود على شيء او اتدربت على شيء او لا، ودايما بنقول الشيء الصعب اللي متعود عليه او متدرب عليه اسهل من السهل اللي مش متدرب عليه او متعود عليه.
العادة الثانية جاءت بعنوان ابدأ والغاية موجودة في ذهنك، وهنا يدعونا المؤلف لكتابة ما أسماه برسالة الحياة الشخصية.
رسالة الحياة الشخصية؟
نعم، فهي تعني رسالة لاكتشاف النفس وتحديد أهداف طويلة الأمد. هنا يمكنك أن تقود نفسك نحو تحقيق ما تتمناه.
يعني سيد محمد، هنا الكاتب قد تحدث عن رسالة الحياة الشخصية، هل لك أن تفسر لنا أكثر ما هي هذه الرسالة وما مدى إمكانية تطبيقها؟
start with the end in mind، ابدأ والنهاية والنهاية في ذهنك. المخ ما بيفرقش ما بين التخيل والواقع. يعني إيه؟ يعني لو المخ تخيل شيء وبعد كده جاي يطبقه، المخ هيفتكر إن دي المرة التانية اللي بيعملها مش المرة الأولى، وده اللي كان بيقوله ستيفن كوفي، إن بعد لما هكون برو أكتف أنا عامل كنترول على إحساسي وأفعالي والنتائج اللي أنا بعملها في الحياة، إن بعد كده يكون دي خطة أو ميشن زي ما كان بيقول. وتكلم في جزء مهم جدا، if you don't have a plan or خطة you're part of others plan، لو ما عندكش خطة فأنت جزء من خطة الآخر. ولذلك النهاردة لو أنا ماشي في طريق ومش عارف ايه هو الخطة اللي انا همشي فيها، حاجتين هتحصل، يا اما يعني هتوه، او بمعنى تاني او ممكن حاجة تانية تحصل، اني يخلص مني الباور وما كملش. وده للأسف اللي بيحصل مع ناس كتير في بداية اي هدف حاطينه في حياتهم، ان يكون مفيش خطة للوصول للهدف ده، او مفيش اصلا هدف واحد.
اما العادة الثالثة فتقول ابدأ بالأهم فالمهم، وهذه العادة يطلق عليها المؤلف اسم الإدارة الشخصية،
بمعنى أنها تتعلق بتحقيق الأهداف التي كنت قد وضعتها في العادة الثانية.
وبذلك نستنتج أن العادة الثانية هي تكوين عقلي ونظري للأهداف، بينما تكون العادة الثالثة التنفيذ الفعلية لتلك الأهداف.
بس النقطة دي هي بداية ترتيب الحياة. علمونا إن الحياة مقسمة لأربع أقسام في موضوع الأولويات، في حاجة اسمها مهم وعاجل، وفي حاجة اسمها مهم وغير عاجل، ثم غير عاجل ومهم، ثم غير مهم وغير عاجل. وده اللي ناس كتير بتتكلم عنه وناس كتير بتشرحه، ولكن مش هتلاقي كتير يعرف الفرق بين المهم والعاجل. باختصار اللي يخلي المهم ده هو المهم الهدفي، أما العاجل بيحصل في حالتين، تأجيل المهم أو طلب من الآخرين. مثال، النهاردة أنا لو قعدت 10 ساعات على الفيسبوك يعتبر تضييع لوقتي، وده شيء مش مهم، لكن صاحب الفيسبوك اللي هو مارك لو قعد 12 ساعة على الفيسبوك هو بالنسبة له مهم، لأن ده هدفه في الحياة. وللأسف احنا ما بنتعاملش بشكل فعال مع الأرجنت أو العاجل، وعلمونا إن urgent equal stress أو عاجل يساوي ضغط، وهنا تبقى فيه مشكلة. لو أنت عايش حياتك في مربع العاجل، فتأكد إن الضغط ده له يعني أعراض كتير ممكن تبوظ عليا حياتي. وكمان ساعات يعني بيدربوا الناس إن يكون تركز أكتر في الجزء بتاع المهم والعاجل، وده خطأ تماما، لأن أنا محتاج أركز أكتر على الجانب اللي هو مهم وغير عاجل، أما الآخرين هعملهم بس بنسب عالي.
نصل إلى العادة الرابعة والتي تقول فع فكر بطريقة تجعل من الجميع رابحين.
ما يعني تحقيق المنفعة للجميع؟
نعم، فهذه العادة بحسب الكتاب من أهم العادات، ويطلق عليها اسم قيادة العلاقات الشخصية،
وذلك لأننا جميعاً نحتاج إلى تفاعل الآخرين معنا لكي نحقق النجاح، ولكن علينا أن نشركهم في النجاح أيضاً.
واجعل من الجميع رابحين، يعني هل يقصد هنا الكاتب أستاذ محمد أن لا يكون الشخص أناني؟
زي ما حضرتك قلتي، الجزء التعامل مع الغير هي العادة الفاصلة ما بين الانتصار الشخصي والانتقال للانتصار الجماعي، لأن الثلاث عادات الأولانيين هما بتوعي أنا، هما أني أبدأ أكون proactive، اثنين يكون شايف الهدف قدامي، ثلاثة أرتب أولوياتي. ده الشخص الناجح لذاته، لكن احنا مش عايشين لحالنا. بداية التعامل مع الآخرين هي أن يبقى الشخص سوشيال وعنده مجتمع ناجح، وده بنحتاجه كتير. طيب إيه المطلوب؟ في أربع تعاملات في الحياة، أربع أنواع من التعاملات. هو الوين وين، أني أربح وربح الغير، الوين لوز أني أربح وخسر الغير، اللوز وين أني أخسر وأربح الغير، ان لوز لوز اني اخسر واخسر الغير. كل واحده فيهم حياه، وفي حياتنا ناس بتتبنى نوع من الاربعه دول، ولكن اللي هيستمر هو النوع فقط، هو الربح ربح. زي ما حضرتك قلتي، مطلوب ما اكونش اناني، ولكن في نفس الوقت مطلوب ان برضو تلوك افتر ماي سيلف، اخد بالي من حياتي.
ولكن كيف يعني يمكن أن نحقق هذه الموازنة الصعبة، التفكير بأنفسنا في الأول ومن ثم نفكر في الآخر وفي تحقيق النجاح، خاصة أن البعض يميل إلى هذه الأنانية أو المنافسة في تحقيق النجاح والانفراد به؟
وفي ناس دراما كوين دايما بيقولوا عن نفسهم أنا شمعة بتحترق من أجل الآخر.
تماما، كيف يمكن إذن أن نحقق هذه الموازنة؟
رقم واحد، أعرف أنا عايز إيه، مهم جدا. وفي نفس الوقت أعرف إن الحياة مش هتمشي مع شخص بشخصي أنا بس، ولازم إن أنا أساعد الغير، بس في نفس الوقت أكون حاطط زي ما هو قال ستيفن كوفي في العادة اللي قبلها، إن يكون عندي مهم بالنسبة لي إن أخد بالي من حالي. لازم أعرف إني لو ما بعرفش أعوم مش هعرف أساعد الغير، ولو بعرف أعوم وما ساعدتش حد مش هلاقي يوم في يوم من الأيام إن حد يساعدني. فالمعادلة هنا إني أعرف معنى الحياة، إني أكون ناجح وأكون جزء من نجاح الغير.
عنوان جميل وضعه الكاتب للعادة الخامسة، وهو افهم الآخرين أولاً كي يسهل فهمك.
وهنا يضرب الكاتب مثل الطبيب الذي يقوم بتشخيص المريض أولاً ثم يصف العلاج.
لذا إن كنت ترغب في علاقات شخصية قوية، فينبغي أن تتحلى بالقدرة على الإنصات من أجل الفهم والتجاوب.
صحيح، اللي هي باختصار افهم لتفهم، إن احنا نعرف الشخص الآخر مفاتيحه إيه علشان أقدر أفهمه اللي أنا عايز أوصله له. وده بنختصرها في معنى إن احنا نكون عندنا الأكتف لسنينج أو مهارة السمع. عارفة حضرتك، احنا مثلا كسبيكرز او متحدثين قبل ما يعلمونا ازاي ان احنا نتكلم، قعدنا فترة يعلمونا فقط ازاي ان احنا نسمع. وموضوع السمع بيطبقوه في المبيعات، بيطبقوه في التسويق، بيطبقوه في اي مهارة لازم تكون ناجحة. الشخص الاول لازم يفهم الشخص اللي قدامه علشان لما يجي يتكلم معاه يكون عارف ازاي يتواصل معه على نفس المستوى. اكتر المشاكل إن الاثنين ما بيسمعوش بعض، زوج وزوجة، السمع بنقابلها ما بين آباء وأبناء، ما بين أصدقاء، ما بين شركاء في العمل. فإذا فقدنا فكرة الفهم أو السمع هنفقد التواصل مع الآخرين. أنا if you don't have communication you don't have life، لو ما عندكش تواصل ما عندكش حياة.
والعادة السادسة تحت عنوان يجب أن نتعاون مع الآخرين، يصف الكاتب ستيفن كوفي هذه العادة بالتعاون الأخلاقي،
ويقول إن مكسب المجموعة هو أكبر من مكسب الفرد، لذلك عليك أن تبحث في ميزات ومهارات من يحيطون بك فلا تعتمد فقط على مهاراتك، لأنها وإن كثرت فستبقى محدودة.
التعاون الأخلاقي الذي دعا له الكاتب، وهو البحث في مهارات من يحيطون بنا، يعني ما هو رأيك أستاذ محمد بهذه العادة؟ هل يستطيع أغلبية الأشخاص بالفعل تطبيقها؟
إذا حابب إنه هو يكون شخص ناجح، لازم يبقى عارف إنه هو جزء من فريق. النهاردة teamwork makes a dream work. لو أنا النهاردة بقيت جزء من الفريق، هو ده اللي بيحقق النجاحات، زي ما قالها اللي هي التكاتف مع الآخرين أو السينرجي. اتكلم على إن 1+1=2، مع التواصل والتيم وورك ممكن 1+1=10، لأن دايما اتعلمنا على العمل الجماعي. النهاردة لما تشوفي أي مجتمع ناجح، هو بيعتمد على إنه بيعرف يشتغل مع بعضه وبيعرف إنه هو يساعد بعضه. ساعات كتير بنحس أما تيجي تكلمي مع حد عن العمل الجماعي يفتكر إنك بتتكلمي على شق العمل، ولكن ده مش صحيح. البيت عمل جماعي، العبادات فيها عمل جماعي. لو المخ ادى اوردر للايد انها تطلع وما طلعتش، فالايد في الوقت ده اسمها مشلوله. فهل انا النهارده الجزء المشلول في المجتمع، او الجزء غير الفعال في التيم اللي انا فيه حتى لو كان البيت؟ فالنهارده لازم نعرف ان نجاح اي منظومه مهما كانت ايه هي يعتمد على العمل الجماعي.
إن تعلمت لغة وتركتها لفترة دون ممارسة، ماذا سيحدث؟
سأنساها بالطبع.
هذا المثال يلخص العادة 7 والأخيرة، والتي تقول: ابقى منشارا حادا، فعليك تطوير العادات 6 السابقة لتضمن استمراريتها.
وذلك من خلال تنمية 4 جوانب من شخصيتك: الجانب الروحي، الجانب العقلي، الجانب البدني، والجانب الاجتماعي.
أي حاجة غير مستمرة فهي مش حية. لو أنا عندي زرعة ما بتكبرش، الزرعة دي ماتت. لو عندي مية رقبة، فالمية دي باظت. فالموضوع مش فقط في المهارة أو في الإمكانيات اللي عندك، مهم جدا أنها تستمر. وعلشان تستمر لابد أن يكون عندك التجديد فيها. من لم يتقدم يتقادم، وشوفنا الكلام ده في شركات عالمية كتير كانت هي الأفضل، ولما ما استمرتش ملهاش أي تواجد النهاردة. وده معنى العادات 7 الأشخاص الأكثر فاعلية. فاعلية ده مش معناه أنه هو ناجح، لا، فاعلية أنه قادر على الاستمرار والتأثير في الآخرين.
طيب ماذا تقول لمن لا يصدق ولا يجد جدوى من هذا النوع من الكتب؟
البدايل. هل البدايل أن النهاردة أن أنا أجرب وأفضل أتعلم من الصواب والخطأ؟ هل أنا عندي الوقت لهذا الأمر؟ هل أنا عندي القوة لده؟ هل أنا عندي المال إن أنا أقعد أجرب وأفشل وأنجح؟ حلو جدا أنك تقدر تعمل الكلام ده، ولكن من الحكمة إن أبتدي من حيث انتهى الآخر. هل في ناس استفادوا من العادات 7؟ عايز أقولك ملايين من البشر استفادوا من الكتاب ده، لأنه بيدي طريقة واضحة جدا وفي نفس الوقت فعالة، تعتبر خريطة أو ريسيبي أو بريسكريبشن إزاي الشخص يبدأ حياته بشكل ناجح ويستمر فيها. فنصيحة إن الكتاب ده من أهم الكتب. دايماً لما حد يجي يسألني إيه الكتاب اللي أبدأ بيه في مجال التطوير، أقول له العادات 7 الأشخاص الأكثر فعالية.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضاً تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضاً في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. الشكر موصول لضيفي مدرب مهارات الحياة محمد الطيب. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.
صفحات.